ولا يكون على أسفلها، أنه يكون على ظهرها على أعلاها وليس على أسفلها. وكيفيته أن الإنسان يضع يده أصابعه على ظهر الخف من أعلى مقدمه ويمر بها إلى أن يرتفع إلى الكعبين أو لا أو ما يتجاوز الكعبين، ولا يتعرض لما كان خلف الكعبين خلف الرجلين ولا ما كان في أسفل، وإنما يكون على الأعلى، فتكون اليد اليمنى على اليمنى وتمسح بها، واليد اليسرى تمسح بها الرجل اليسرى. هذه طريقة المسح وهذه كيفية المسح. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وأنه توضأ ومسح على خفيه. وفي بعض الروايات على ظهر خفين أو
ظهر الخفين،
على ظهر الخفين. وذكر الحديث من روايات محمد بن الصباح البزاز، وفيه أنه مسح الخفين. ثم قال وقال غير محمد أو غير الشيخ المذكور في الإسناد على ظهر الخفين، وهذه محل الشاهد. الجملة الأخيرة هي التي تدل على الترجمة، لأنه قال على ظهر الخفين. أما الأولى فإنها مطلقة، قال مسح على الخفين. والرواية الثانية التي أشار إليها وأنها عن غير محمد، وهي عن من رواية علي بن حجر عند الترمذي، أنه مسح على ظهر الخفين، مسح على ظهرهما. إذن هذا فيه بيان كيفية المسح، وأنه يكون على الظهر، وأنه يكون على ظهر الخف. ومعنى هذا أن الباطن والأسفل، أن أسفل الخف لا يمسح عليه، أن أسفل الخف لا يمسح عليه، وإنما يمسح على أعلاه.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز.
محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن أبي الزناد.
عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو أبوه عبد الله بن ذكوان أبي الزناد، وعبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق تغير حفظه أخيرا، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة، في مقدمة الصحيح وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبيه.
عن أبيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان الذي يروي كثيرا عن الأعرج عن أبي هريرة، كثيرا ما يأتي في الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. فأبوه هذا هو أبو الزناد، وهي لقب على صفة الكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن، هذا ابنه عبد الرحمن، هذا الذي في الإسناد هو يكنى به فيقال له أبو عبد الرحمن، وليست كنيته أبو الزناد، وإنما أبو الزناد لقب على صيغة الكنية، لقب على صيغة الكنية، وإلا فكنيته أبو عبد الرحمن. وأبوه ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عروة بن الزبير.
عن عروة بن الزبير من العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
شيخ المسجد كده اليدين في آن واحد، المسح يكون بكلا اليدين في آن واحد،
كله يصح، يعني إن بدأ بهذه وبرغ منها ثم صار بهذه، إن فعل هذا صحيح وإن فعل هذا صحيح.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني ابن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهر خفيه.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذا الأثر عن علي، وقد رأيت أنه يمسح
على ظاهر خفيه.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث علي رضي الله عنه الذي فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، وهذا هو الذي يبين الشاهد للترجمة، وأن المسح يكون على ظهر الخف، وليس على أسفله. ولكن مع هذا يقول علي رضي الله عنه وأرضاه هذه المقالة وهذا الأثر العظيم الذي يدل على الاتباع وعلى أن الإنسان يتبع السنة ولا يحكم عقله ولا يجعل لعقله مجالا في الاعتراض على الأحكام الشرعية، بل الواجب هو اتهام العقول والموافقة للنقول، لا أن يحكم العقل ويتهم النقل. فطريقة أهل السنة والجماعة أنهم يحكمون النقل، والعقل السليم لا يعارض النقل الصحيح، العقل السليم لا يعارض النقل الصحيح. فأهل السنة هذا منهجهم وهذه طريقتهم، أنهم يعولون على النصوص، والعقول عندهم تابعة للنصوص، كما قال بعض أهل العلم أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، مهمته أنه يأخذ بالفتوى، إذا أفتاه العالم المجتهد يأخذ بفتوى، فالعقل عليه أن يتبع الدليل ولا يعول على العقل ويتهم النقل، لأن العقول متفاوتة وليست على حد سواء، وعقل هذا يخالف ما في عقل هذا، ورأي هذا يخالف رأي هذا، بل إن الإنسان يكون بين وقت وآخر يختلف رأيه، وقد يرى رأيا يعجبه ثم يرى بعد ذلك أن هذا الرأي الذي أعجبه يتعجب من نفسه كيف رآه، ذهب العجب، ذهب العجب، ذهب عجبه فيه، ورأى وتعجب من نفسه كيف رآه فيما مضى، حيث تبين له أن غيره أولى منه. وهذا هو الذي حصل للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يوم الحديبية، لما جاء رسول، لما أبرم أو أريد إبرام العقد مع كفار قريش، وكان الذي يبرمه عن من جانب الكفار سهيل بن عمرو الذي أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، وكان من الشروط أن من جاء مسلما من المسلمين إلى الكفار فإنه لا يرد إليهم، من جاء من المسلمين، من ارتد وذهب من المسلمين إلى الكفار فإنه لا يرد إليهم، ومن جاء من الكفار مسلما وأراد أن يلحق بالمسلمين فإنه يرجع ويرد إليهم. فبعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومنهم عمر ومنهم سهل بن حنيف تأثروا وتألموا وقالوا يا رسول الله كيف نعطي الدنية في ديننا، يعني من ذهب منا لا يرجع ومن ذهب منهم يرجع عليهم. والرسول صلى الله عليه وسلم رضي بذلك وقبل. فآراؤهم وعقولهم يعني تبين لهم أن هذا الذي رضي به الرسول أن فيه غضب على المسلمين، هذا الشرط اللي من جاء من الكفار رجع عليهم ومن جاء من المسلمين لا يرجع عليهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رضي، وذلك أن من ذهب منهم كافرا أبعده الله، ومن جاء من أولئك مسلما ولم يقبل مسلمون سيجعل الله له فرجا. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل، والصحابة بعضهم تأثر تأثرا عظيما. ولما حصل أن الذين أسلموا وأرادوا أن يلحقوا بالمسلمين ما حصل لهم أن يقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على الشرط، ماذا حصل منهم؟ وكان منهم أبو جندل ابن سهيل بن عمر، وأبو جندل ابن سهيل بن عمر كان مسلما وكانوا قيدوه بالحديد حتى لا يلحق بالمسلمين، وفي أثناء العقد جاء انطلق بحديده وجاء يجره، فلما وصل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال استثنى هذا، يعني هذا يعني استثنى، لأن من جاء لا يرد، قالوا لا هذا لازم يرجع، فرجع. وزاد تأثر الصحابة أيضا عندما يعني هذا الرجل الذي يجر حديده مسلم يريد أن يلحق بالمسلمين والكفار منعوه، وأبوه الذي وقع العقد وطلب استثناءه ولم يوافقوا، زاد تألمهم وتأثرهم. ثم ماذا كانت النتيجة؟ المسلمون الذين كانوا أسلموا ولا يريدون أن يبقوا مع الكفار في مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبلهم بناء على الشرط، فما كان منهم إلا أن ذهبوا واجتمعوا وصاروا على ساحل البحر، وكلما مر قافلة من القوافل التي تأتي من الشام لكفار قريش اعترضوها، فقريش نفسها تألمت وتأثرت وطلبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلهم وأن يعني حتى يسلموا من اعتراضهم لعيرهم، فكان في ذلك مصلحة. هذا الذي رضي به الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الله لهم فرجا، وكانت المصلحة في ذلك للمسلمين، لأنه حصل أن جعل الله لهم فرجا فالكفار رجعوا عن شرطهم وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلهم. ماذا الذي حصل؟ تبين للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أن الرأي الذي رأوه ما كان على الصواب، فكان سهل بن حنيفة رضي الله عنه في صفين، لما كان الناس في صفين وكانت المعركة يعني دائرة بين أهل العراق وأهل الشام، فكان أهل العراق أهل الشام أرادوا التحكيم وقالوا توقف الحرب ويرجعون إلى التحكيم ويجعلون يختار هؤلاء أناس وهؤلاء أناس ويلتقون وينظرون في الخلاف والذي حصل بين أهل الشام وأهل العراق. فبعض الصحابة ومنهم سهل بن حنيف رضي وأراد أن الحرب تنتهي، وكان مع أصحاب علي رضي الله عنه، ولما رأى بعض الناس عندهم رغبة في المواصلة وألا توقف الحرب صار ينصحهم ويقول يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، اتهموا الرأي في الدين، يعني هذا الذي فيه إيقاف الحرب في مصلحة، والرأي الذي رأيتموه اتهموه. ثم ذكر قصته يوم أبي جندل وما حصل لهم يوم عقد الصلح، وأنهم رأوا رأيا كان الخير في خلافه. الحاصل أن الإنسان الواحد نفسه يرى في وقت رأي وبعد ذلك يرى رأيا آخر يتعجب من كيف رأى ذلك الرأي، لأنه رأى المصلحة في الأخير لا في الأول. وإذا كان الأمر كذلك فالشرع الذي هو وحي الله هو الذي يجب أن يتمسك به، والعقول تتبعه وترجع إليه، ولا تتهم العقول تتهم النقول ويعول عن العقول. طريقة السنة والجماعة اتباع النقول واتهام العقول إذا خالفت النقول، والعقل الصحيح العقل السليم لا يخالف النقل الصحيح. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب كبير واسع اسمه درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، يعني لا يختلف العقل والنقل، يعني العقل السليم يتفق مع النقل الصحيح. ولهذا العلماء عندما يأتون في بعض مسائل الفقه ويحصرون الأدلة يقولوا هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، يعني معناها أن العقل يتفق مع النقل. أما أهل البدع وأهل الأهواء فهم على العكس من أهل السنة والجماعة، يعولون على العقول ويتهمون النقول، وإذا جاء النقل مخالفا لمعقولاتهم إن كان أحادا قالوا أحد، ولا أحد لا يحتج بها في العقيدة، وإن كان متواترا أو في القرآن قالوا قطعي الثبوت ظني الدلالة، قطعي الثبوت ظني الدلالة، يعني فلا يؤخذ به ما دام الدلالة ظنية وليست قطعية، فإذا ما استطاعوا أن يدفعوه من أصله كالأحاد دفعوه من حيث الدلالة وقالوا إنه قطعي ثبوت ظني الدلالة. وعلى هذا فإن هذا الأثر الذي جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسحه أسفل الخف أولى من أعلى، وقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر الخف، يعني معناه أنه لا بد من اتباع النقول ولا يلتفت إلى العقول إذا رأت ما يخالف النقول أو إذا انقدح فيها ما يخالف النقول، فالمعول عليه النقل وليس المعول عليه العقل. وهذا هو الفرق بين أهل السنة وأهل الأهواء. أهل السنة يعولون على النقول ويرون أن النقل الصحيح لا يعارضه العقل السليم. وأما أهل البدع فإنهم إذا يعولون على معقولاتهم والنقول التي لا تتفق مع المعقولات يتهمونها ويدفعونها من أصلها إن كان أحادا، ويقول لا يحتج في العقائد بلا حديث الأحاد، وهذا خلاف الحق، بل يحتج بالنصوص كلها أحادها ومتواترها. وإن كان قطعي الثبوت كالقرآن ومتواتر السنة دفعوه من حيث الدلالة وقالوا هو قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة. ولهذا يقول بعض المؤلفين في العقائد المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة وهي عقيدة الأشاعرة ويسمون أنفسهم أهل السنة، والكتاب الذي فيه هذا البيت الذي أذكره اسمه إضاءة الدجنة في بيان عقيدة أهل السنة. إضاءة الدجنة، الدجنة الظلام يعني إضاءة الظلام في بيان عقيدة أهل السنة يعني لهم الأشاعرة. فيقول وكل لفظ وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وكل نص أوهم التشبيه أوله اللي هي طريقة المتأخرين، أو فوض وهي طريقة المتقدمين، ورم تنزيها. وهذا هو الذي سبق أن ذكرت أن ابن عبد البر رحمة الله عليه قال في كتابه التمهيد أن الذين يؤولون النصوص ويعطلونها يصفون المثبتة لها بأنهم مشبهة، يصفون المثبتة لها بأنهم مشبهة، لأنهم ما يتصورون إثبات إلا وفقا لما يشاهدونه في المخلوقات، إلا وفقا لما يشاهدونه في المخلوقات. فيقول ابن عبد البر رحمة الله عليه أن الذين يعطلون الصفات يصفون المثبتة لها بأنهم مشبهة، لأنهم لا يتصورون إثبات إلا مع التشبيه، وليس الأمر كذلك، بل هناك إثبات مع تشبيه هو الباطل، وإثبات مع تنزيه هو الحق الذي يطابق قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة. فإذا فيه إثبات وتنزيه، ليس إثباتا مع تشبيه بل إثباتا مع تنزيه. فيثبتون الصفات فلا يعطلونها، ومع إثباتهم لا يشبهون بل ينزهون الله عز وجل ويقولون إن صفاته تليق بجلاله وكماله ولا يشبهها أو تشبه شيئا من صفات المخلوقين. والله تعالى بصفاته لا يشبه المخلوقين، والمخلوقون بصفاتهم لا يشبهون الله عز وجل. فصفات الباري تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوق تليق بضعفه وافتقاره. ثم إن الذهبي رحمه الله كما سبق أن ذكرت ذلك فيما مضى علق على كلمة ابن عبد البر في كتابه العلو، فقال قلت صدق والله، قلت صدق والله يعني ابن عبد البر بقوله إن الذين قال ابن عبد البر بعد أن حكى كلمة هؤلاء قال وهم أي المعطلة عندما أقر بها نافون للمعبود، وهم أي المعطلة عندما أقر بالصفات وأثبت الصفات يعتبرون قد نفوا المعبود. قال الذهبي معلقا على هذه الكلمة الأخيرة لابن عبد البر في قوله إنهم نافون المعبود، فقال قلت صدق والله، فإن الجهمية مثلهم أي الذين ينفون الصفات مثلهم كما قال حماد بن زيد. حماد بن زيد يعني مر بنا كثيرا في الأسانيد من طبقة الشيوخ أصحاب الكتب الستة، ما روى عنه مباشرة لأنهم ما أدركوه، ولكن شيوخهم رووا عنه، فهو من طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة حماد بن زيد. فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد، إن جماعة قالوا في دارنا نخلة فقيل لهم ألها خوص قالوا لا، قيل لهم ألها ساق قالوا لا، ألها عشب قالوا لا، وكل ما ذكر لهم شيء من صفة النخل نفوه عن هذه النخلة. قيل لهم إذا ما في داركم نخلة. فهذا شأن المعطلة، إذا كان الله ليس بسميع ولا بصير ولا 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 وكل شيء ينفون عن الله، إذا لا وجود لله عز وجل، لأنه لا يتصور وجود ذات مجرد عن جميع الصفات، لا يتصور وجود ذات عن مجرد عن جميع الصفات. ولهذا يقول بعض العلماء إن المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. المعطل يعبد عدما لأنه لا وجود لمعبوده. والمعطل والممثل يعبد صنما أو المشبه يعبد صنما لأن الله ليس المخلوقين سبحانه وتعالى. فإذا هذه الكلمة أو هذا الأثر عن علي رضي الله عنه أثر عظيم يدلنا على أن المعول عليه النصوص وأن النقول هي الأساس وهي التي يعول عليها والعقول السليمة توافقها والعقول المريضة تخالفها. والعقول المريضة تخالفها وتتهم النقول التي لا توافق تلك العقول المريضة التي لا توافق تلك العقول المريضة. لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى أو لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت رسول الله سن يمسح على ظاهر قدميه أو على ظاهر خفيه. هذا أثر عظيم. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء.
حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حفص يعني ابن غياث.
عن حفص يعني ابن غياث وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الخير.
عن عبد الخير الهمداني. عن عبد الخير الهمداني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة.
عن علي.
عن علي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبو السبطين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث قال ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل قال حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظهر خفيه.
أورد أبو داود رحمه الله الأثر عن علي من طريق أخرى وبلفظ يعني مقارب من متفق من حيث المعنى يعني يختلف عنه في بعض الألفاظ. فما كنت أرى يعني ظاهر الخفين أحق بالمسح من أسفلهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر قدميه. فهو دال على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح على ظهر القدمين وهذه هي السنة وهذا هو التشريع وهذا هو الحق الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. والشيء الذي كان يراه علي أو الذي في ذهن علي أن هذا أحق لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم تبين له أن رأيه أو الشيء الذي كان انقدح في ذهنه أنه أحق أنه ليس هو الأحق لأن المعتبر هو الدليل لأن المعتبر هو الدليل. ثم أيضا يعني فيه من ناحية المعنى من جهة أخرى وهي أن مسح أعلى القدم أو أعلى الخف يعني يختلف عن مسح أسفل الخف لأنه إذا كان لو كان مسح لأسفل الخف يمكن يكون الخف في أسفله نجاسة والإنسان لا يعلم بها فإذا مسح علقت النجاسة بيده إذا كان مسح أسفل الخف الذي يباشر الأرض وقد يقع على النجاسات وما إلى ذلك فكان من الحكمة أن يكون في أعلى وليس في أسفله لأن الأسفل فيه يعني شيء من المضرة وهي احتمال أن يكون فيه نجاسة لمماسته الأرض فإذا مسح بيده وهي مبلولة بالماء علقت النجاسة التي في أسفل الخف بيده فصار في ذلك مضرة وليس فيه فائدة. هذا أيضا من ناحية العقل ومن ناحية المعقول ومن ناحية المعنى أيضا يعني على أن الأعلى هو الأول وأن يعني الأسفل لو كان النسخ فيه لكان كذا لكن الشريعة جاءت بخلافه والمسألة فيها خلاف. بعض أهل العلم قالوا يمسح ظاهر الخف وأسفله لكن الذي تدل عليه النصوص وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المسح على ظاهر القدم دون أسفله.
قال حدثنا محمد بن رافع.
محمد بن رافع النيسابوري القشيري. محمد بن رافع النيسابوري القشيري هو شيخ للإمام مسلم، وهو مثله نسبا ووطنا، لأن مسلم قشيري ومن حيث النسب، ومن حيث الموطن هو نيسابوري، وشيخه محمد بن رافع مثله في النسب والوطن، فهو قشيري نيسابوري، قشيري نيسابوري، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن يحيى بن آدم.
عن يحيى بن آدم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن عبد العزيز.
عن يزيد بن عبد العزيز بن المهلب.
لا ابن سياه.
ابن سياه نعم. يزيد بن عبد العزيز بن سياه. يزيد بن عبد العزيز بن سياه وهو
ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن الأعمش بهذا بإسناده بهذا الحديث.
عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث، يعني بهذا الإسناد الذي تقدم، يعني عن
أبي إسحاق،
عن أبي إسحاق، عن عبد الخير، عن علي.
ثم قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص
بن رياض. حفص بن رياض يعني بدون ابن عندك مكتوب.
حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش بهذا الحديث قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، وقد مسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ظهر خفيه.
وقد أورد ثم أورد أبو داود رحمه الله الإسناد من طريق أخرى، ولكن مثل الطريق الأولى التي فيها أبو كريب محمد بن العلاء عن
عن
حفص بن غياث عن الأعمش.
نعم
عن حفص بن غياث عن الأعمش، يعني بالإسناد، يعني هو مثل الذي قبل لأنه لم يختلف عنه في الألباب. نعم أقول مثله سندا ومتنا، إلا أنه يختلف عنه في بعض الألفاظ. نعم
لا لأنه في بعض النسخ غير موجود هذا.
نعم
هذا الحديث
نعم
في بعض النسخ غير موجود.
نعم يعني هو
كان مكرر، يعني
يكون مكرر، لانه يعني كما هو معلوم يختلف الالفاظ، المتن يختلف، لان يعني احيانا يكون يعني يكون التكرار في السند مع اختلاف المتن، يعني الان الالفاظ مختلفه.
ها
الالفاظ مختلفه في المتن بين الاول والاول.
لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف، لكان باطن هنا هناك أسفل الخف باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، هناك أسفل الخف أولى بالمسح من
أعلى، يعني الألفاظ تختلف. وسبق عندما كنا ندرس البخاري أن يعني أن مر بنا في صحيح البخاري أحاديث يعني متفقة من حيث السند ومن حيث المتن ايضا، مع وقد يكون بينها اختلاف، لكن البخاري رحمه الله يريدها في مواضع متعدده من اجل الاستدلال، وكان عندما ياتي بالحديث مره اخرى للاستدلال به ياتي به من طريق اخر، واحيانا تضيق الطرق عنه فلا يحصله فيضطر الى ان يعيده في سنده ومتنه، لأنه يطابق الترجمة الجديدة التي ذكرها، فيحتاج إلى أنه يكرره بسنده ومتنه، مع اختلاف في يعني قد يكون هناك اختلاف في بعض الألفاظ في المتن، وهنا من هذا القبيل، يعني تكرر السند والمتن إلا أن المتن مختلف، ولكن هذا في ترجمة واحدة وفي باب واحد الذي هو هنا، يعني ليس كما يفعل البخاري. البخاري يأتي به في أماكن أخرى وفي أبواب مختلفة من أجل الاستدلال على موضوع آخر، فيحتمل أن تكون يكون زائد، ويحتمل أن يكون يعني طريقة أخرى متفقة من حيث المعنى، مختلفة من حيث اللفظ في المتن. نعم
لكن هنا قوله لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما.
نعم
يحمل
هذا الجزء.
ها
الجزء الأول،
بس الأول فيه ظاهر الخف، هنا ما فيه لا، يعني
كان باطن
القدمين
باطن القدمين عن يسر
أخطأ بالمسح من ظاهره.
نعم هذا الكلام الأول. لكن
لا لا يفهم يعني قصدي القدمين مكشوفتين لا بد من غطاء.
لا 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 لا.
بجورب.
لا لا ما فيه نعم هو ما فيه إلا الخف. ولكن في الآخر وقد رأيته.
وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه.
هذا على ظهر خفيه. يعني بين أن المقصود هو مسح على الخفين وليس على القدمين المكشوفتين. لأن القدمين المكشوفتين حكمهما الغسل ولا يجوز في حقهما المسح إذا كان مكشوفتين. وإنما المسح فيما إذا كانت مستورتين في خفاف أو جوارح فهو مثل الذي قبله. فذكر القدمين يعني ليس المقصود بها لأنه بينه في الآخر فقوله وقد مسح الرسول صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه.
ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده قال كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهرهما. قال وكيع
كنت أرى أو أرى أرى يعني بمعنى أظن وأرى بمعنى أعلم. أرى إذا كانت الهمزة مضمومة هي بمعنى أظن وإذا كانت أعلم يعني مفتوحة بمعنى أعلم أرى أعلم. ويحتمل هذا يعني كان يعني في علمه وفي فهمه أو أنه يظن. نعم كنت أرى أو أرى
كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهرهما.
وهذا مثل الذي قبله.
قال وكيع يعني الخفين.
نعم رواه وكيع وفعه بن جراح. وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع.
ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع. وعيسى بن يونس ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه أنه قال رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. وساق الحديث.
يعني هنا ظاهر قدميه يعني ظاهر الخلفين وليس القدمين المكشوفتين لأن القضية هي في المسح وكلها ترجع وكلها تدور على مسح الخلفين. يعني كل الآثار التي جاءت عن علي بما يتعلق بالمسح وأنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه يعني المقصود من ذلك هو المسح الخفين. يعني فما جاء في بعض الروايات من ذكر القدمين فإن المقصود أي على الخفين. أيوة أبو السوداء هو عمران هو عمرو بن عمران وهو ثقة أخرج حديث أبو داود.
نعم والنسائي في مسند علي.
والنسائي في مسند علي.
عن ابن عبد خير.
عن ابن عبد خير وهو المسيب ابن عبد خير وهو ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي في مسند علي أيضا.
عن أبيه.
عن أبيه عبد خير وقد مر ذكره.
عن علي.
عن علي وقد مر ذكره.
جاء في دار النسخ زيادة قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله لظننت أن بطونهما أحق بالمسح.
اي نعم يعني مثل الكلام اللي راح اوه نفس الكلام.
قال حدثنا موسى بن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي المعنى قال حدثنا الوليد قال محمود اخبرنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه قال وضأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك فمسح اعلى الخفين واسفلهما. قال ابو داود وبلغني انه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء.
ثم ورد ابو داود رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة انه وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح على ظاهر الخفين واسفلهما. ظاهر الخفين
اعلى الخفين واسفلهما
واسفلهما
فمسح على اعلى الخفين واسفلهما.
وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح على ظهر الخفين واسفلهما. فهذا فيه ان المسح يكون على على ظهرهما اي خفين وعلى اسفلهما. لكن الحديث غير صحيح غير ثابت وذلك من اجل ذكر الاسفل. واما من حيث ذكر الاعلى فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما الشيء الذي فيه المخالفة والذي فيه الضعف انما هو من اجل ذكر الاسفل وإلا فإن الطرف الآخر الذي هو الأعلى كل الأحاديث التي مرت وغيرها دالة على ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعيف من أجل ذكر الأسفل واشتماله على ذكر الأسفل، وأما ذكر الأعلى فهذا معروف أنه ثابت. والإسناد ذكر فيه علل يعني متعددة أشار أبو داود رحمه الله إلى واحدة منها. إيش قال في الإسناد؟
قال حدثنا موسى بن مروان.
موسى بن مروان مقبول أخرج حديثه
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
ومحمود بن خالد الدمشقي.
ومحمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه.
المعنى.
المعنى يعني أن ألفاظهم متقاربة متفقة من حيث المعنى متفقة من حيث المعنى وإن كان بينها اختلاف في الألفاظ. وهذه طريقة أبي داود رحمه الله، يعني عندما يذكر الرواية عن عدد من شيوخه سواء كانوا اثنين أو أكثر ويعني تكون ألفاظهم متفقة من حيث المعنى مختلفة من حيث اللفظ يأتي بهذه الكلمة فيقول المعنى، يعني أنهم متفقون أو أن الألفاظ أن 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 المعنى متفق مع وجود شيء من الاختلاف في الألفاظ.
أيوة. عن الوليد.
عن الوليد هو مسلم الدمشقي وهو ثقة إلا أنه يرسل ويدلس ويسوي، عنده تدليس الإسناد وتدليس التسوية، وهذه علة من علل الحديث هذا لأنه ما جاء إلا من طريق الوليد والوليد عن عنه.
قال محمود أخبرنا ثور.
قال محمود عن الوليد عن الوليد عن ايش؟
لا هنا
لا مش نادوش ايش.
موسى بن مروان ومحمود بن خالد دمشقي.
ايوه. قال
قال حدثنا الوليد.
قال حدثنا الوليد. ايوه. وبعدين
قال محمود اخبرنا ثور.
يعني يروي عن الوليد.
ايه.
قال محمود اخبرنا ثور، يعني هو هنا فيه التصريح بالتسويع التصريح بالسماع من ثور، ولكنه هو معروف بالتدليس تدليس الاسناد وتدليس تدليس التسويه، وهو كونه يعني يعمد الى شيوخ يعني فوقه، يعني شيوخ رووا عن اناس ضعفاء فيحذفهم ويروي ويجعل شيخه يروي عن الثقه الذي بعد الضعيف فيسوي الاسناد فيجعله صحيحا. قالوا في اسناده الوليد وهو من وصف بالتدليس تدليس الاسناد وتدليس التسويه. ولكن من حيث الاسناد هنا صرح بطريق محمود بن خالد، ومحمود بن خالد هو الثقه. نعم. ثور هو بن يزيد الحمصي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب البخاري واصحاب السنن، اخرج حديث البخاري واصحاب السنن الاربعه.
عن رجاء بن حيوة.
عن رجاء بن حيوة. ورجاء بن حيوة صدوق ولا ثقة؟
ثقة.
ثقة أخرج له هون
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن كاتب المغيرة.
وأبو داود رحمه الله ذكر أن قال أنه بلغني أن ثورا لم يسمعه من رجاء لأن بينه وبينه واسطة، فإذا فيه الوليد ابن مسلم وفيه كون قول كلام ابي داود من جهة كون الولي ثور لم يسمع من الرجاء، وايضا ذكروا ان رجاء قال حدثت عن كاتب المغيرة حدثت، يعني ففيه ايضا انقطاع او الاشارة الى الانقطاع، لان قول حدثت عن كاتب المغيرة يعني معناه بينه وبينه واسطة بينه وبينه واسطة. فكل هذه علل يعني يضعف بها الحديث فلا يعارض الأحاديث الصحيحة الثابتة الدالة على أن المسح إنما يكون على ظهر القدم ولا يكون على أسفل القدم.
عن كاتب المغيرة.
عن كاتب المغيرة. وكاتب المغيرة هو الراد الثقفي. كاتب المغيرة هو الراد الثقفي. بعض أهل العلم يقول أيضا علة رابعة وهي جهالة كاتب المغيرة، لكن كاتب المغيرة يعني مشهور وقد يترك الشخص لا يذكر لشهرته بأنه كاتب المغيرة هو الراد، وله رواية في الصحيحين، له رواية في الصحيحين يعني الذي هو كاتب المغيرة يعني عن المغيرة وحديثه وهو ثقة رجع حديثه أصحاب كتب الستة
عن المغيرة
عن المغيرة وقد مر ذكره
في زيادة هنا في زيادة في قبل هذا الحديث لما قال ورواه أبو السوداء
نعم يعني في بعض النسخ
اي قال ذكر اتصاله وقال حدثناه
في نسخة الانداسة في نسخة الانداسة هو موصول وفي نسخة اللؤلؤي معلق الموجود معنا في نسخة اللؤلؤي هو معلق لأنه قال رواه أبو السوداء ولكن في نسخة الانداسة جاء موصولا
بالله حدث له
أشار إليه في
عون
المعبود نعم ايش يقول
لا هذه نسخة ثانية هذه نسخة أخرى
ثانية فيها نفس
أثبته
إيه؟
قال حدثناه حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي السوداء وساق الحديث
إيه؟
قال رحمه الله تعالى باب في الانتباح قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان هو الثوري عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان الثقفي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح قال أبو داود وافق سفيان جماعة على هذا الإسناد وقال بعضهم الحكم أو ابن الحكم
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه ترجمة باب في الانتضاح والانتضاح فسر بتفسيرين أحدهما أنه الاستنجاء والثاني أنه الرش على الثوب بماء حتى لا يكون هناك مجال للوسواس بما أن يكون ظهر منه شيء فيشوش على نفسه فيكون هذا النضح أو هذه الرطوبة التي في ثوبه تكون دافعة لتشويشه بالوسواس وأن هذا خرج منه هذا هو المقصود بالانتضاح وهذا هو المشهور وهذا هو المقصود يعني بهذه الترجمة لأن الاستنجاء سبق أن مر يعني له ترجمة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه يعني جاء أحاديث في الاستجمار وأحاديث في الاستنجاء وأنه يكون بالحجارة ويكون بالماء وسبق أن مر ذلك لكن قالوا المقصود بهذا هو المعنى الثاني الذي هو الرش على الثوب أو على السراويل يعني بعد الوضوء حتى لا يجعل سبيلا للوسوسة إلى نفسه فيما كونه يعني قد يشوش عليه الشيطان يقول خرج منك شيء أو ما خرج منك شيء فإذا كانت الرطوبة موجودة يعني بعد يعني الوضوء فإن ذلك يكون مبعدا للوسواس عن نفسه هذا هو المقصود بالترجمة في قوله باب في الانتضاح لأن النضح والرش أورد أبو داود رحمه الله حديث الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ كان إذا بال
نعم كان إذا بال يتوضأ وينتضح
كان إذا بال يتوضأ وينتضح كان إذا بال يتوضأ وينتضح يعني حتى يعني لا يكون هناك يعني ليبين أو ليشرع للناس أنه إذا فعل شيء من هذا أنه يقطع أثر الوسواس عن نفسه نعم
قال حدثنا محمد بن كثير
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن سفيان هو الثوري
عن سفيان هو الثوري هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن منصور
سفيان متقدم يعني متقدم الوفاة لكن محمد بن كثير عمر يعني عمره فوق 90 أو 90 أو فوق 90 فيعني ولهذا أدرك المتقدم الذي هو سفيان الثوري يعني سفيان الثوري 161 وهذا يعني كانت وفاته فوق 20 الذي هو وفاته فوق 20 اللي هو محمد بن كثير وعمره فوق 90 ولهذا أدرك المتقدمين أدرك هذا المتقدم الذي كانت وفاته سنة 161 يعني معناه بين وفاتيهما فوق 60 سنة بين وفاة هذا وهذا، لكن هذا اللي كان عمره 90 أو 95 أدرك من آخر عمر ذاك مدة طويلة كافية في الأخذ عنه. ولهذا هذا في طبقة متقدمة وهذا في طبقة متأخرة، هذا العاشرة وهذا السادسة أو السابعة.
عن منصور،
عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن مجاهد،
عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان الثقفي،
عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان أو ابن أبي الحكم، لأنه جاء اختلاف كثير يعني في إسناد الحديث إليه، وهل هو الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم أو سفيان بن أبي الحكم سفيان بن أبي الحكم، وجاء عنه بألفاظ مختلفة يعني، وجاء عنه وجاء عنه عن أبيه كلها يعني بألفاظ مختلفة، وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
قال أبو داود وافق سفيان جماعة على هذا الإسناد، وقال بعضهم الحكم أو ابن الحكم،
يعني وافق جماعة وافق سفيان جماعة على هذا الإسناد، يعني كونه يعني قال الحكم ابن سفيان حكم،
قال كذا، قال سفيان بن الحكم أو الحكم بن
سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان، وقال بعضهم يعني غير يعني الذين وافقوا سفيان قالوا ابن الحكم،
قال الحكم أو ابن الحكم،
الحكم أو ابن الحكم، الحكم ولم يزيدوا شيئا، أو قالوا ابن الحكم.
قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال ثم نضح فرجه.
ثم أورد الحديث من طريق أخرى إلا أنه أدهم هذا الراوي وقال إنه يروي عن أبيه، قال عن رجل من ثقيف هو الحكم عن أبيه، يعني معناه إما أن يكون هو وهو صحابي له صحبة أو أبوه وأيضا يكون له صحبة، يعني معناه يكون من رواية صحابي عن صحابي أو يكون من رواية صحابي إذا كان يروي هو، فجاء عنه مباشرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عنه عن أبيه، وهذا وهو قد يبهم هنا وأبهم أبوه، هل يقال رجل من ثقيف وهو الذي تقدم في الإسناد الحكم بن سفيان أو سفيان أو سفيان بن الحكم.
قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل،
إسحاق بن إسماعيل ابن المهلب
طالقاني،
الطالقاني نعم الطالقاني وهو ثقة أخرج حديث أبو داود،
نعم
هو ثقة أخرج حديث أبو داود.
عن سفيان هو ابن عيينة،
سفيان هو ابن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي نجيح،
عن ابن أبي نجيح هو عبد الله بن يسار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبي،
نعم
قال حدثنا نصر بن المهاجر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه.
إيش قال عن ابن الحكم؟ شو؟
عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه،
عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه، يعني ما قال عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه، أيوة أن بال وتوضأ ونضح فرجه.
نعم
طيب والإسناد.
قال حدثنا نصر بن مهاجر،
نصر بن مهاجر وهو ثقة،
نعم أخرج له أبو داود
ثقة أخرج له هو النصيصي ثقة أخرج له أبو داود وحده.
عن معاوية بن عمرو،
عن معاوية بن عمرو بن المهلب هذا هو ابن المهلب
الأزدي البغدادي بن الكرماني،
عمرو بن علي
معاوية،
معاوية بن عمرو، معاوية بن عمرو لأن في عدد لكن هذا هو ابن المهلب.
هوها
نعم ابن المهلب
ايه؟
معاوية بن عمر
ايه؟
ابن المهلب ايه ايش قال عنه؟
ثقة خليل أصحاب الكتب،
ثقة في خليل أصحاب الكتب.
عن زائدة،
عن زائدة بن قدامة ثقة خليل أصحاب الكتب.
عن منصور عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه،
وقد مر ذكرهم.
حديث صحيح،
صححه بعض أهل العلم لأن القضية هو الكلام على الصحابي هذا هل هو رواية عنه وعن أبيه، وبعضهم يعني قال له صحبه.
ابن حجر يقول له لكن في حديث اضطراب.
نعم هو قال نعم الاضطراب هذا, يعني الاضطراب هذا من جهة النسبة, هذا هو او فلان او فلان او فلان.
طيب احمد شاكر يقول الصحيح في اسمه الحكم من سفيان وانه ليست له صحبة.
نعم بعضهم قال هذا لكن بعضهم قال انه صحابي.
قال رحمه الله تعالى باب ما يقول الرجل اذا توضأ.
والله تعالى اعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يعني في الدرس الماضي كان فيه رجل كنا توقفنا عنده وهو حفص بن عمر اظن.
نعم
حفص بن عمر.
هو الامر كما ذكرتم بارك الله,
لانه ذكر يعني هو اول شيوخه الذي ذكرهم في تهذيب التهذيب, اول شيوخه شعبه. نعم
كما ذكر
لكن عمر بن حفص,
حفص
بن عمر بن
الحارث الازدي
بن الحارث. نعم حفص بن عمر بن الحارث يعني مره في شيوخ النساء شيوخ ابي داود في الدرس الماضي.
لكن بارك الله فيك الحديث نفسه عليه السلام وجدته في تهذيب الكمال نقل عن ابن ابي حاتم من العلم, لأن نحن باب التوقيت في المسجد
حول ايش؟
حول ابراهيم.
اي ابراهيم؟
الابراهيم الاول هو في الاسناد اللي ساق قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن الحكم وحماد عن ابراهيم عن ابي عبد الله الجدل.
ايوه
عن بغير من ثابت
اللي هو التيمي.
ما هو الظاهر هذا؟
ما هو التيمي؟
لا
شخص اخر.
اي الظاهر
كده. يعني الاسناد رجل غير الرجل يعني في الإسلام الأول. إيش يقول؟
لأنه بارك الله فيك لما رجعت الترجمة إبراهيم التيمي لا يروي عن أبي عبد الله الجدلي.
أيوة.
وليس من الرواة عنه حماد بن أبي سليمان الأشعري.
أيوة.
إنما الذي يروي عنه حماد بن أبي سليمان ويروي هو عن أبي عبد الله الجدلي إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي.
النخعي.
إيه. لكن ابن أبي حاتم في العلل ينقل عن أبيه أن هذا الحديث يرويه الإبراهيمان
النخعي والتيمي.
أيه.
أيه.
لكن إبراهيم التيمي يرويه إبراهيم النخعي يرويه عن رجل عن إبراهيم التيمي, فالإسناد فيه في كلام فيه علل. والإمام أحمد يقول إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي عبد الله الجدل
النخعي.
أيه.
أيضا
أي نعم.
أيه. وش الحديث؟
النص على الخفين للمسافر ثلاث أيام والمقيم يوم وليلة.
إيه. وعلى كل الحديث يعني جاء عن علي وجاء عن صفوان بن عسال وجاء عن يعني عن عدد من الصحابة.
ايش رايكم يعني يكون الاول ابراهيم يزيد والثاني هو ابراهيم التيمي ولا؟
والله ما ادري يعني انت يعني في تهذيب الكمال شفت شيوخه؟
ايه؟
يعني ما ذكر فيهم؟
ابراهيم التيمي ليس من شيوخه ابي عبد الله الجدل, انما ابراهيم يزيد بن قيس النخعي هو الذي روى عن ابي عبد الله الجدلي, ومع ذلك فالامام احمد يقول لم يسمع ابراهيم من ابي عبد الله.
هو الرواية يمكن يروي ولم يسمع.
إيه؟
لأن الرواية شيء والسمع شيء آخر.
وحماد بن أبي سليمان ليس من تلاميذ إبراهيم التيمي, إنما هو من تلاميذ إبراهيم النخعي. كذا في تهذيب
يمكن أن يقال لعله لعله إبراهيم النخعي الأول اللي هو مبهم غير مسمى الذي هو مهمل. ولا يؤثر يعني كل منهما ثقة هذا وهذا, وكل منهما يرسل ويدلس يعني الذي في هذا في هذا. نعم والله يعني الذي يبدو انه ما هو هذا اذا كان انه يعني انه يخشى الرسول كلهم يشرع للناس. اي نعم يعني ما يلزم, وانما اذا كان الانسان يعني عنده يعني شيء من التشوش وكذا يقطع التشوش في هذا
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: إذا أرادت المرأة أن تعتمر واشترطت إن حبسها حابس فمحلها حيث حبسها، فإذا جاء الحيض قبل عمرتها أو في أثنائها فهل عليها شيء أم أنها تلغي العمرة؟
الذي يبدو أن مثل هذا ما يعتبر مما يحبس، أن مثل هذا ما يمنع، وإنما هي تنتظر حتى تنتهي من حتى ينتهي حيضها وتغتسل ثم تكمل عمرتها.
بالنسبة للمحصر الذي ما اشترط وحصل له شيء ورجع، ماذا عليه؟
يعني عليها دم، يقول يذبح.
طيب هل عليه حلق أو تقصير؟
الرسول حلق، الرسول حلق يعني لما أرسل وذبح ما معه من الهدي.
أما هذا الذي اشترط لا ذبح ولا حلق،
هو الذي يبدو نعم لاسه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا توضأ. قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا ابن وهب قال: سمعت معاوية يعني ابن صالح يحدث عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدام أنفسنا نتناوب رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل فروحتها بالعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس، فسمعته يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا قد أوجب. فقلت: بخ بخ، ما أجود هذا؟ فقال رجل من بين يدي: التي قبلها يا عقبة أجود منها. فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقلت: ما هي يا أبا حفص؟ قال: إنه قال آنفا قبل أن تجيء: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال معاوية: وحدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه: باب ما يقول بعد الوضوء، أي الدعاء الذي يشرع للإنسان أن يقوله بعد فراغه من الوضوء، وهو أنه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد جاء أنه يسمي الله عز وجل قبل الوضوء، وأما ما يكون بين ذلك أي الأدعية عند أعضاء الوضوء فلم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو داود حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فهذا الحديث فيه بيان ما يقال بعد الفراغ من الوضوء، وهو الشهادتان: الشهادة لله بالوحدانية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. قل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. في قوله وحده لا شريك له تأكيد لما تقدم من ذكر الشهادة، لأن قوله أشهد أن لا إله إلا الله وبعدها وحده لا شريك له، لأن وحده تعادل إلا الله ولا شريك له تعادل لا إله، فكأن كلمة الإخلاص ذكرت مرتين، مرة على سبيل التنصيص عليها ومرة على سبيل تأكيدها بلفظ آخر يؤدي معناها دون الموافقة في اللفظ، لأن قوله وحده هذه تعادل إلا الله ولا شريك له تعادل لا إله، فكأنه قال لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد مع ذكر الشهادة لله عز وجل بالوحدانية والألوهية، الشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله، وذكر وصفه بأنه عبد الله ورسوله، هذا يتكرر كثيرا ويأتي كثيرا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حذر من إطرائه أرشد إلى أن يقال عبد الله ورسوله، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث في صحيح البخاري: لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فإذا التعبير بأنه عبد الله ورسوله وذكره بأنه عبد الله ورسوله من الأمور التي يحبها رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي يأتي ذكرها كثيرا في حديثه الشريفة، بل قد أرشد إلى ذلك حيث قال: قولوا عبد الله ورسوله. فهو عبد لله عز وجل، وهذا من أخص أوصافه عليه الصلاة والسلام، أنه عبد لله، من أخص أوصافه أنه عبد لله، ولهذا يأتي ذكر هذا الوصف له صلى الله عليه وسلم في المقامات الشريفة وفي الأمور العظيمة، فإن الله تعالى ذكره في تنزيل القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وكذلك في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فإن وصفه بأنه عبد الله ورسوله لأنه عبد الله، هذا من أخص أوصافه، فهو عبد لله عز وجل، والعبد لا يعبد، وهو رسول من الله عز وجل، والرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فبعد الفراغ من الوضوء يشرع للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء، وقد جاء في فضل هذا الدعاء مع إحسان الوضوء أن في هذا الحديث أنه تفتح أبواب الجنة الثمانية لمن حصل منه ذلك، يدخل من أيها شاء، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل وأجر جزيل من المولى سبحانه وتعالى لمن يحسن وضوءه ويأتي به على التمام والكمال، ثم يدعو ثم يذكر الله عز وجل بهذا الذكر الذي هو الشهادة له سبحانه وتعالى بالوحدانية ولنبيه محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في الرسالة. وهذا جاء في صحيح مسلم، وقد جاء في سنن الترمذي زيادة على ذلك: اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. وفي هذه الزيادة كلام لبعض أهل العلم، وفي هذا دليل على أن أبواب الجنة ثمانية، حيث قال: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ثم أيضا الحديث مشتمل كما اشتمل على هذا عن عقبة عن عمر، فقد اشتمل على شيء عن عقبة رضي الله عنه، وهو الذي أدركه وهو الذي سمعه، وهو أنه ما من عبد يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه إلا
قد أوجب،
إلا قد أوجب، يعني وجبت له الجنة، إلا قد يعني أتى بالشيء الذي تحصل له الجنة، والذي يثيبه الله عز وجل على ذلك الجنة. وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، أقول هذا الحديث مشتمل على حديثين: حديث عن عقبة وهو هذا، وحديث عن عقبة عن عمر وهو الذي لم يدركه ولكنه أخذه عن عمر، وهو الذي يتعلق بالوضوء يتعلق بالدعاء بعد الوضوء لإحسان الوضوء والدعاء بعده. ويقول عقبة بن عامر رضي الله عنه كنا خدام أنفسنا، يعني أننا الذي نباشر أعمالنا ومصالحنا نحن نباشرها ونتولاها بأنفسنا، ليس لنا خدم يكفوننا هذه المهمة ويقومون يعني بتلك الأعمال التي هي لازمة لنا، فكنا خدام أنفسنا يعني ليس لنا خدم نحن الذي نباشر، وكنا نتناوب رعاية الإبل وكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يوفقون بين مصالحهم الدنيوية والفوائد الأخروية التي يرجونها ويطلبونها، وهي الحضور إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وسماع حديثه وتلقي السنن منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكانوا يوفقون بين هذه وهذه، فكانوا يتناوبون رعاية الإبل، يعني بدلا من كون كل واحد يسرح لإبله فيغيبون جميعا ولا يحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتناوبون، فيكون الواحد منهم له خمس والثاني ثلاث والآخر عشر والثاني تسع وهكذا، فيجمعونها مع بعض، ثم كل يوم يقوم بها واحد منهم وإذا كانوا سبعة يعني في الأسبوع يذهب الواحد مرة واحدة وبقية الأيام يحضر مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ويتلقى الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على حرصهم على تلقي السنن وجدهم واجتهادهم في تحصيلها وفي ضبطها، لأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعملون هذا العمل الذي توفيق بين مصالحهم الدنيوية وبين الحصول على ما يعود عليهم بالخير في الدنيا والآخرة، وذلك بسماع حديثه وتلقي حديثه منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكنا نتناوب رعاية الإبل. قال فلما كانت نوبتي، يعني لما كان اليوم الذي يسرح هو فيه بالإبل التي له ولغيره، روحتها بعشي.
نعم.
روحتها بعشي، يعني جئت وأنهيت مهمتي وأدركت بقية مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعته يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيحصل الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث ركعتين
فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه
إلا أوجب. فقال يعني سر بهذا الذي سمعه من رسول الله، فقال ما أجود هذه، يعني أعجبه هذا الكلام واعتبره أمرا عظيما وثوابا جزيلا من الله عز وجل على هذا العمل. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه من الجالسين في حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الذي قبلها أجود منها يا عروة يا عقبة، الذي قبلها أجود منها. فنظر وإذا عمر رضي الله عنه فقال ما هي يا أبا حفص؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيحصل الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وإذا فالحديث يشتمل على حديثين، حديث عن عقبة وهو الأول الذي أدركه لما جاء بالإبل وروحها بعشي، والحديث الثاني هو الذي قاله أو نبهه عليه عمر لما سمعه يقول ما أجود هذه، يعني معناها أنها أعجبته تلك، فقال التي قبلها أجود منها. فقال وما هي يا أبا حفص؟ فأخبره بالحديث الذي هو محل الشاهد الترجمة. وإذن فالحديث حديثان، حديث من مسند عقبة وحديث من مسند عمر، حديث عن عقبة وحديث عن عقبة عن عمر، يعني فيه شيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بغير واسطة وهو الحديث الأول، والثاني سمعه من رسول يعني بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ومثل هذا الذي حكاه عقبة بن نافع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه في تناوبهم رعاية الإبل وجمع وتوفيقهم بين مصالحهم الدنيوية وما ومعرفة السنن والأحكام الشرعية التي يتلقونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ما جاء في الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال كان لي جار من الأنصار, يعني لهم بساتين في عالية المدينة, وكان يتناوب هو وجاره النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأحدهما يبقى يعني في بستانه والثاني ينزل للرسول صلى الله عليه وسلم, فإذا جاء أخبره بالذي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام, ثم اليوم الثاني ينزل الشخص الذي لم ينزل بالأمس, فكل واحد ينزل في يوم ويبقى في, والذي لم ينزل يبقى في بستانه, ومن حضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ ذلك الذي بقي في بستانه بالشيء الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبذلك وفقوا بين مصالحهم الدنيوية وبين اشتغال الواحد منهم في بستانه ومراعاة مصلحته الدنيوية, وكذلك أيضا تحصيل السنن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه أو بصاحبه الذي ينزل في حال عدم نزول الآخر. وهذا يوضح لنا ويبين لنا عناية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بتلقي السنن وحفظها ومعرفتها والحرص على تحصيلها واستيعابها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا فهم خير الناس وهم أفضل الناس, وكل من استفاد كل من عمل بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت عن طريق صحابي من أصحابه الكرام فإن الله تعالى يثيب كل من عمل بتلك السنة, يثيب من عمل بتلك السنة على عمله بها, ويثيب ذلك الصحابي الذي دل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, يثيبه بمثل ما أثاب ذلك العامل من حين زمن الصحابة وإلى قيام الساعة. قوله عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا, وكذلك من دل على خير فله مثل أجر فاعله, رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وأما الإسناد
قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني
حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وهو صدوق أخرج حديث أبو داود وحده
عن ابن وهب
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة
عن معاوية يعني ابن صالح
عن معاوية يعني ابن صالح وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن
عن أبي عثمان
عن أبي عثمان وأبو عثمان هذا قيل هو سعيد بن هانئ وقيل حريز بن عثمان, وإن لم يكن لا هذا ولا هذا فهو مقبول كما قال الحافظ ابن حجر, وحديثه أخرجه
مسلم وأبو داود والترمذي
وابن ماجه
النسائي
مسلم وأبو داود
والترمذي والنسائي
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي
عن جبير بن نفير
عن جبير بن نفير وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن في الأدب المفرد أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن
عن
عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحابك في الستة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه عند أصحابك في الستة.
قال معاوية وحدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس القول عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر
وقال معاوية وحدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة يعني أن معاوية يعني يرويه من طريق أخرى, معاوية بن صالح يرويه عن من طريق أخرى وهي عن
ربيعة
بن يزيد, عن يزيد ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني. وربيعة بن يزيد الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبو إدريس الخولاني اسمه عائد الله وهو تابعي من كبار التابعين ثقة مشهور أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا الحسين بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ عن حيوه وهو بن شريح عن أبي عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه, ولم يذكر أمر الرعاية. قال عند قوله فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء فقال, وساق الحديث بمعنى حديث معاوية.
ثم أورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى, الحديث من طريق أخرى ولكن ليس فيها ذكر مسألة الرعاية والتناوب على رعاية الإبل, وإنما فيها سماع الحديث الذي في فأحسن الوضوء وزاد فيه ثم رفع بصره إلى السماء, ثم رفع بصره إلى السماء مش بعده
فقال وساق الحديث بمعنى حديث معاوية,
ثم فقال وساق الحديث بمعنى حديث معاوية الذي تقدم في الإسناد الذي قبل هذا. ما سوى رفع البصر إلى السماء يعني يشهد له ما تقدم في الطريقة السابقة, وأما ذكر رفع البصر إلى السماء فهو ما جاء إلا من هذا الطريق, ولكنه لم يثبت لأن فيه ابن عم أبو عقيل الذي لم يسمى.
قال حدثنا الحسين بن عيسى,
الحسين بن عيسى وهو ثقة صدوق, صدوق أخرج حديثه
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي,
صدوق أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن عبد الله بن يزيد المقرئ,
عن عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حيوه وهو ابن شريح,
عن حيوه وهو ابن شريح وهو المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي عقيل,
عن أبي عقيل واسمه زهرة بن زهرة بن معبد,
نعم
زهرة بن معبد ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة. عن ابن عمه
حسن الله عليك بضم أول
زهرة,
أي
زهرة
نعم
بالضم
نعم
زهرة ابن معبد, زهرة ابن معبد أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة.
عجيب,
نعم
أقول عجيب أن في هذه النسخة البخاري فقط,
البخاري فقط
إيه زهرة بن معبد بن عبد الله بن هشام القرشي وعقيل المدني ومثله خاء فقط.
احنا الآن هو عندنا الآن في أبو داود,
أي خطأ لأن في النسخة اللي طلعتها منه هو أنتم كما قلتم,
يعني أنتم وجدتم في بعض النسخ عندكم البخاري أربعة وأصحاب الأربعة
أي اللي عندي حقة عاد المرس
ايوه. على كل انا كان انا عندي يعني نسخه ولكني يعني بخطي وضعت رقم اربعه, لكن لعله يعني من شو اسمه من تهذيب التهذيب وكذا, يعني الحديث في ابي داود واصحاب السنه روى عنه.
اخ نشوفه في الكنى يجيبه احيانا قد يرمز
ابو عقيل, نعم
هناك رمز له خاء أربعة.
أربعة؟
إيه.
طيب إذا يعني أحد الموضعين فيه نقص. أخذ أحد الموضعين ولا هو في الأسماء؟
إيه.
في الأسماء.
نعم.
هنا الذي في الأسماء فيه نقص الرمز بأربعة أي أصحاب الكتب الأربعة, وهو موجود في ذكره في الكنى.
عن ابن عمه عن عقبة بن عامر.
ابن عمه رواه أبو داود.
نعم.
عن ابن عمه. روى له أبو داود وحده وهو لم يسمع فهو غير معروف. أيه؟
عن عقبة.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال هذا في الزيادة رفع بصره إلى السماء غير ثابتة لأنها ما جاءت إلا من هذا الطريق، ولكن ما سواها من يعني الأمور الأخرى هي جاءت في الطريق السابقة.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا شريك عن عمرو بن عامر البجلي قال محمد هو أبو أسد بن عمرو قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الوضوء فقال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ لكل صلاة وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد.
ثم أورد أبو داود رحمه الله باب الرجل
يصلي الصلوات بوضوء واحد.
باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد، يعني أنه يصلي عدة صلوات بوضوء واحد، يعني ما لم يحدث، يعني معناه أنه يعني ما دام أنه على وضوءه فيصلي الصلوات ولا يتوضأ لكل صلاة، لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة إذا كان ما دام على وضوء، وإذا جدد الوضوء فلا بأس بذلك. وأورد فيه أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وقد سأله عمرو بن عامر قد سأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة وهم يتوضؤون وهم يصلون الصلوات بوضوء واحد، يعني أنه يوجد فيهم أنهم يصلون الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد، وهذا يدل على الجواز، وإن كان كل صلاة يكون لها وضوء لا شك أنه أكمل وأفضل، يعني وكل إنسان يجدد الوضوء يعني هذا شيء طيب، ولكن كونه يعني يبقى على وضوئه ويصلي الصلوات المتعددة فيه لا بأس بذلك، لأنه جاء في هذا الحديث أنهم كانوا يصلون الصلوات بوضوء واحد، بل وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا أنه صلى خمس صلوات بوضوء واحد، فإذا ذلك ثابت من فعله ومن إقراره، ثابت من فعله ومن إقراره للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال حدثنا محمد بن عيسى.
محمد بن عيسى الطباع وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
عن شريك
وابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي صدوق يخطئ كثيرا وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عمرو بن عامر البجلي
وهو والد أسد بن عمرو.
قال محمد هو أبو أسد بن عمرو.
قال محمد هو أبو أسد بن عمرو وهو بهذا يعني في التقريب رمز له في التمييز أنه ليس له رواية، يعني البجلي أبو أسد بن عمرو ليس له رواية، وذكر في شخص آخر هو الأنصاري عمرو بن عامر الأنصاري فقال في ترجمته وقيل البجلي، وهو ثقة روى عنه جماعة منهم شريك وروى هو عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقد جاء في البخاري نفسه من هذا الطريق الذي هو عمرو بن عامر الذي هو الأنصاري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأما هذا الذي هو البجلي فليس له رواية في الكتب الستة، بل رمز له بالتمييز، يعني معناه أنه ذكر للتمييز. وهنا في الإسناد يعني أبو داود رحمه الله قال إنه هو عمرو بن عامر البجلي وقال محمد هو شيخه الذي هو محمد بن عيسى.
نعم.
هو أبو أسد بن عمرو. وجدتم شيء حول هذا غير هذا؟
ترجيح المزي.
نعم
ترجيح المزي
أنه شخص آخر.
لا أنه هذا الأنصاري وأن أبا داود رحمه الله وهم لما قال أنه أبو أسد. أقرأ عليكم.
نعم.
أولا هذا الحديث في الدارمي في الجزء الأول منه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس. الحديث وفي الترمذي كذلك قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر الأنصاري أنه قال سمعت أنسا. وفي تهذيب الكمال في الجزء 22 في ترجمة عمرو بن عامر الأنصاري علم عليه علامة الجماعة ثم قال ولهم شيخ آخر يقال له عمرو بن عامر والد أسد بن عمرو القاضي صاحب الرأي ذكرناه للتمييز بينهما. قال وزعم أبو داود أنه الذي يروي عن أنس بن مالك ونقل عن الآجري أنه سأل أبا داود عنه فقال هو أبو أسد بن عمرو ثم ساق سند أبي داود هذا. قال وكذلك قال أبو القاسم في الأطراف عمرو بن عامر الأنصاري والد أسد بن عمرو وتبع أبا داود في ذلك. قال المزي وقد وهما جميعا فإن والد أسد بجلي وليس بأنصاري وهو متأخر عن طبقة الأنصاري ومن نظر من أهل المعرفة في رجال هذا ورجال هذا تبين له صحة ما ذكرنا.
لا وأيضا هو في البخاري
ها؟
وأيضا هو في البخاري أيضا
أيه.